بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا مع بينات من الهدى والفرقان، وحديثنا هذا اليوم معكم عن بيان القرآن للتوبة وأهميتها، وحديث القرآن عن التوبة. التوبة لغة ما هي؟ قال ابن منظور في اللسان: التوبة هي الرجوع، وتاب إذا رجع. والتوبة لها مرادفات، كلمات مرادفة، منها الأوبة، ومنها الإنابة، ومنها الاستغفار. وهناك فروق بين التوبة والاستغفار، وبين التوبة والإنابة، وبين التوبة والأوبة. فقد ذكر الله عز وجل التوبة والأوبة والإنابة والاستغفار، هذه الكلمات الأربع ذكرت في القرآن. ذكرت التوبة مجردة، وذكرت الإنابة كذلك، والأوبة كذلك، والاستغفار كذلك، وجمع بين هذه الكلمات، جمع بين التوبة والاستغفار، بين التوبة والإنابة إلى آخره. وهذا اللفظ، لفظ التوبة وما يشتق منه، وصف الله به نفسه ووصف به عبده. فمن أسماء الله عز وجل التواب، فالله سبحانه هو التواب رحيم، كما قال تعالى: وإن الله هو التواب الرحيم. والإنسان وصف أيضا بالتوبة، فقال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فالإنسان يتوب والله جل وعلا يتوب. وجاءت صيغة التوبة في القرآن بجميع صيغ الأمر، جاءت بصيغة المصدر توبة، وجاءت بصيغة الأمر توبوا إلى الله جميعا، وجاءت بصيغة المضارع أفلا يتوبون إلى الله، وجاءت بصيغة الماضي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فما هو معناها في الاصطلاح؟ أما في الاصطلاح فقد كثرت تعريفات الفقهاء للتوبة، فقد عرفها ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير، فقال: التوبة من العبد إلى ربه رجوع وإنابة، رجوع إلى طاعته، وإنابة إلى ما يرضيه، رجع إلى الطاعة بعد أن ذهب عنها إلى المعصية. فالرجوع إلى الطاعة توبة، والرجوع عن المعصية توبة، فهي رجوع. والأصل في العبد أن يكون على الفطرة، والفطرة هي الطاعة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا رجع من المعصية رجع إلى الأصل، لأنه خلق لماذا؟ للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ترك العبادة ثم رجع إليها فقد رجع إلى الأصل الذي خلق له. وعرف القرطبي رحمه الله بقوله تعالى هي، عفوا، بقوله رحمه الله هي الندم، بقول القرطبي هي الندم على ما فات بالقلب، الندم القلبي على ما فات، وترك المعصية في الحال، والعزم ألا يعود إليها. وعرفها الأصفهاني بتعريف آخر طويل، يقول هي ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على عدم العودة إليه، إلى آخر ذلك. هذه التعاريف كلها نستنبط منها تعريفا واحدا، هو أن نقول التوبة هي معرفة العبد لقبح الذنب. أول التوبة أن تعرف قبح الذنب، أما أنك تستحسن الذنب وأنه جميل فهذا يختلف مع التوبة، لأن أول التوبة استقباح الذنب، لأن الاستقباح هو سر الترك. معرفة العبد لاستقباح الذنب وقبحه وضرره عليه في الدنيا والآخرة، ثم الإقلاع عنه مخلصا في ذلك الإقلاع لله عز وجل، نادما على ما بدر منه فيما مضى، عازما عزما أكيدا ألا يرجع إليه فيما بقي، وأن يقوم بالطاعات والحسنات تكثيرا لما حصل من الترك لها سابقا. إذن هذا مختصر وموجز التعريفات الماضية. طيب هذه التوبة، فما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو استعفاء، استفعال من غفر، وغفر فعل ماضي، وغفر بمعنى ستر، وسمي الاستغفار استغفارا من شجر الغفر، وهذا شجر ورق كبير، وقيل إنه الشجرة التي وضع منها آدم وحواء عليهما بعد بدو العورة. قال تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فذلك الورق من شجر اسم الغفر، وهذا الشجر ورقه كبير، فيلتصق بعضه ببعض فيكون ساترا يستر العورة. فلما ستر آدم عورته وحواء ستر عورتيهما بشجر الغفر، ولزم ذلك الفعل ندم على الذنب، وحصلت الكلمات كلمات التوبة وهما قد تسترا بالغفر، فكان ذلك الفعل منهما استغفار، أي استتار بشجر الغفر للعورة التي بدت، فكذلك تستتر، أي تطلب من الله أن يستر الذنب وأن يعفو عنه. فأول المغفرة ستر الذنب، أول المغفرة ستر الذنب. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة عندما يقول له: عبدي أولم تفعل كذا، أولم تفعل كذا، فيذكره ببعض ذنوبه، فيقول العبد: أي رب، أولم تغفر لي؟ فيقول: سترتك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. فالستر عن الناس أول المغفرة، ومن هنا شدد في المجاهرة بالذنب الذي يذنب ثم يجاهر، ولهذا يغضب الله عز وجل على المجاهر بالذنب أكثر من المستتر به، فمن استتر بذنبه فقد استحيا من الناس، وأيضا قد يستحي من الله عز وجل، كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المعاذير الستر، فقد يذنب الإنسان في غرفة قد أغلق بابها، لكن ذنبه هذا لم يجاهر به، لا يعلم به إلا الله، فيستره الله عن الناس في الدنيا ويغفره في الآخرة. أما إذا أعلن الذنب وجاهر به أمام الناس حتى شهد الناس له أو شهد الناس عليه بالذنب، فهذه مجاهرة منه ومنكر عليه، يجب على كل من شاهد أن ينكره. وأما الأول ففحشاء، فالذنب المستتر يسمى فحشاء، والذنب المظهر المجهر به يسمى منكر، ولا يجب على الأمة تغيير الفحشاء، وإنما يجب عليهم تغيير المنكر. طيب من الذي يغير الفحشاء؟ الله. وما السر في تغييرها؟ ما السبب؟ الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، لماذا نهي الله عن الفحشاء ولماذا نهي الصلاة عن الفحشاء؟ لأن الفحشاء لا يراها إلا الله، ولا يعلم بها من العبد إلا خالقه، وصلاته إذا لم تنهه عن الفحشاء وهي المنكر الخفي الذي لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، فالناس لا يعلمون ويحكمون بالظاهر، ولهذا لا يجوز أن يدخل على الناس في بيوتهم حتى يعلم ماذا يفعلون. فمن دخل بيته فهو آمن، ولو شرب الخمر ولو فعل ما فعل داخل بيته، ما لم يتكلم بذلك خارج البيت أو يكشف الستر حتى يراه الناس داخل بيته. فمن استتر بذنبه فقد تسبب في مغفرة الذنب. ولهذا الاستغفار هو الاستتار، أي طلب الستر من الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وإني لغفار، أي ستار، لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله يستر الذنب في الدنيا ويغفره في الآخرة. وأما الاستغفار شرعا أو اصطلاحا كما يقال، فهو طلب الغفران والستر من الله، أي تغطية الذنب بالعفو عنه، وإذا غطى الله الذنب وستره عفا عنه. طيب الإنابة، ما معنى الإنابة؟ أناب إلى الله إذا رجع إليه، ومادة نوب تكون بمعنى الرجوع إلى الشيء، وهي نفس معنى التوبة، لكن الإنابة معنى أخص بالقلب من التوبة، ولهذا قال تعالى وجاء بقلب منيب، وقال وأنيبوا إلى ربكم، فالإنابة أعظم من التوبة، ولهذا وصف الله بها الأنبياء، فقال تعالى فخر راكعا وأناب، فهي أشد لأنها تدل على توبة القلب، وتوبة القلب أعظم من توبة اللسان. فقد يقول الإنسان بلسانه تبت إليك يا رب أستغفرك يا رب، لكن القلب متعلق بالذنب ولما ينتهي بعد، لكن الذي تاب بقلبه وأناب قد كره الذنب وبغضه وأناب إلى الله ورجع إليه رجوعا كاملا. وقد عطف الله الإسلام على الإنابة، عطف الله الإسلام على الإنابة، فقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أتدرون لماذا عطف الإسلام على الإنابة؟ لأن الإسلام إسلام الجوارح، والإنابة إنابة القلب، فإذا أناب القلب لله أسلمت الجوارح للقلب فاستسلمت لأمر الله، أما إذا لم ينب القلب لله فإن الجوارح تبع للقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فإذا صلح القلب وأناب صلحت الجوارح وأنابت إلى الله كلها، وإذا لم يصلح القلب لا تصلح الجوارح. طيب الأوبة، ما معنى الأوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر من المدينة ثم رجع إليها ماذا يقول؟ يقول آئبون تائبون لربنا حامدون. والأوبة والمآب بمعنى واحد، ومنه قول الله عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي حسن مرجع. وقد ذكر الله عز وجل وصف بها عبدا من عباده قال نعم العبد إنه أواب. طيب أيهما أعظم، التوبة أو الإنابة أو الأوبة أو الاستغفار؟ الأوبة. الأوبة أبلغ وأعظم، أتدرون لماذا؟ لماذا؟ لأن الأوبة هي الإسراع في الرجوع، آب إذا أسرع في الرجوع، إن إلينا إيابهم أي رجوعهم. هل يبقى أحد لا يرجع إلى الله؟ فكما يرجع الكل إلى الله رجوعا كليا، فكذلك الأوبة في الحياة هي الرجوع الكلي إلى الله، وهي بمعنى التوبة النصوح، يعني أن يرجع من الذنوب كلها إلى الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى كلها أيضا، فلا يترك من الطاعة شيئا كما أنه لا يبقى من الذنب على شيء. طيب هناك علاقات ما بين الاستغفار والتوبة، وما بين الاستغفار والأوبة، وما بين هذه الكلمات، ما العلاقة بين الاستغفار والتوبة؟ الله ذكر التوبة مجردة في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فذكر التوبة ولم يذكر معها الاستغفار، وقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فذكر التوبة مجردة. ثم ذكر الله في آيات أخرى الاستغفار مجردا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم جمع بين التوبة والاستغفار في آيات أخرى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فذكر الاستغفار وذكر التوبة. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قدم الاستغفار ثم عطف التوبة على الاستغفار بحرف العطف ثم، ولم يقل وتوبوا إليه. أتدرون لماذا؟ لماذا؟ لماذا قال استغفروا ربكم ثم توبوا، وثم العطف، والعطف يقتضي المغايرة. إذن الاستغفار والتوبة مثل الإيمان والإسلام، إذا افترقا إيش؟ اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فالإسلام إذا ذكر مجردا أخذ معنى الإيمان، والإيمان إذا ذكر مجردا أخذ معنى الإسلام، كذلك الاستغفار إذا ذكر مجردا أخذ معنى التوبة، والتوبة إذا ذكرت مجردة أخذت معنى الاستغفار، لكن إذا جمع اختلف المعنى. طيب ما معنى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه؟ أحسنت، استغفروا ربكم يعني من الذنوب التي فعلتموها استغفروا، استتروا، اسألوا الله أن يستر هذا الذنب ويعفو عنه، ثم توبوا إليه بالعمل الصالح. فالتوبة عمل صالح بعد الاستغفار الذي هو ترك للعمل السيء، وهذا ما يسمى بالتخلية والتحلية، أي خلي قلبك من الذنوب وحلي قلبك بالطاعة. أضرب لك مثال، لو أن عندك كأس وتريد أن تشرب من الماء، وهذا الكأس متسخ به فضلات أكرمك الله من بول، فهل تغسله أولا ثم تشرب فيه ثانيا، أو أنك تشرب فيه مباشرة؟ الغسل استغفار والشرب بعده توبة، عرفت؟ فمن استغفر فقد أزال الذنب بالاستغفار، لكن يبقى تحلية القلب بالطاعة، فذلكم هو التوبة. ولهذا ذكر الله التوبة بعد الطاعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل 23 سنة في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله نزل الأمر عليه بالاستغفار والتوبة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا لم يقل واستغفره إنه كان غفارا، مع أن الأصل لما قال استغفره الأصل أن يقول إنه كان غفارا، لكن قال استغفره إنه كان توابا، لأن الاستغفار المطلوب هنا ليس الاستغفار من الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذنب، بل 23 سنة هو في طاعة الله والدعوة إلى الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا بعدما كان الناس يرمونه بأنه ساحر وكاهن، وكانوا يبصقون على رأسه ويجعلون سل الجزور على ظهره ويدفعونه بالأبواب ويحذرون الناس منه، فجاهد وصبر حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وأكمل الدين وبلغ الرسالة وشهدت له الأمة بذلك، وشهد الله قبل ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم يقال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا؟ قالوا: لأن التوبة الرجوع، ولما أكملت المهمة فاستعد للرجوع إلى ربك. ولهذا كانت هذه السورة سورة التوديع كما ذكرت لكم في درسي أمس، لأنها فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، آية أوضح من هذه، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار من غزوة تبوك، كانوا في معصية أو كانوا في طاعة؟ شو رأيك؟ في طاعة. ثم ينزل القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يا سلام، الذين اتبعوه، تبعوه في طاعة أو اتبعوه في معصية؟ في طاعة. طيب ما معنى تاب الله عليهم وهم في طاعة؟ فهذه التوبة هي التحلية، أي أن الله عز وجل قد رفع مقامات النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وقد أمر المؤمنين بهذا الطريق لأنه طريق الفلاح، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فربط الفلاح في الدنيا والآخرة بالتوبة. طيب، إذن عرفنا أن الاستغفار والتوبة بينهما عموم وخصوص، أيهما الأعم وأيهما الأخص؟ الأعم هو التوبة والأخص هو الاستغفار. طيب الآن أنتم إذا انتهيتم من الصلاة، أول ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وتسلموا بعده، شو تقولوا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليش؟ هل أنتم كنتم في معصية حتى تستغفروا الله؟ لماذا؟ طيب عندما تفطر وتأخذ تمرة وتشرب ماء تقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي. طيب أنت كنت في صيام، كنت في عبادة، ليه؟ فهذا الاستغفار بعد الطاعة هو من باب التحلية بعد التخلية. ليه؟ لأن الطاعات يذهبن السيئات، لأن الحسنات يذهبن السيئات تلقائيا، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا استغفرت الله وتبت إلى الله بعد الطاعة فإن الله يثبت لك تلك الطاعة ويذهب عنك أسباب نقصها من المعصية. طيب، ما هي علاقة التوبة بالإنابة؟ الإنابة كما ذكرت معنى زائد على التوبة، تتضمن التوبة وزيادة، لأن قد ترجع إلى الله لكن لا يكون قلبك منيب، رجعت خلاص تبت إلى الله تركت الذنب وخلاص، لكن ترجع إلى الله بقلب منيب إلى الله منكسر إلى الله، هذه أمر زائد على التوبة، فيعطيك الله التوبة وأجرها ويرفعك الله مقاما فوق التوبة هو مقام الإنابة إلى الله. وعندما تنيب إلى الله يسلم الله جوارحك لقلبك الذي أناب إليه، فتنوب الجوارح إلى الله عز وجل كلها وتتوب إلى الله عز وجل كلها. عرفت؟ طيب، ما هو العلاقة بين التوبة وبين الأوبة؟ ذكرنا أن الأوبة أعظم من الإنابة. لماذا التوبة والإنابة والأوبة؟ أتدرون لماذا؟ لأن الإسلام كم مرتبة؟ 3 مرات. المرتبة الأولى إسلام تقابله توبة، المرتبة الثانية إيمان يقابلها إنابة، المرتبة الثالثة إحسان يقابل إيش؟ أوبة. فتوبة المحسن أوبة، مسرع، والمحسن سابق، السابقون السابقون أولئك المقربون. توبة المؤمن إنابة لأنه مؤمن، توبة المسلم توبة. عرفتم؟ جعلنا الله وإياكم من التوابين المنيبين الأوابين إلى الله عز وجل. طيب، ما هو حكم التوبة؟ طبعا التوبة ذكرت في القرآن كما ذكرت لكم 171 مرة، الأمر بالتوبة والحديث عن التوبة وعن التائبين 171 مرة. فما هو الحكم؟ التوبة تكون واجبة وتكون مستحب، تكون واجبة وتكون مستحبة. تكون واجبة في كم؟ في حالين، وتكون مستحبة في حالين. ما هو الحال الأول الذي تجب فيه التوبة؟ هو حال ترك الأمر، فمن ترك أمرا واجبا وجب عليه التوبة من الترك، كمن ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الحج، ترك الزكاة، ترك شيئا واجبا عليه، ترك بر الوالدين، ترك صلة الرحم، ترك أمرا واجبا، فيجب عليه أن يتوب ويفعل الفعل الذي تركه وهو واجب عليه. هذا القسم الأول مما تجب فيه التوبة، وهو ترك الأمر الواجب. أما القسم الثاني فيما تجب فيه التوبة هو فعل النهي أو فعل الأمر المنهي عنه المحرم، كمن زنى أو سرق أو أكل مال اليتيم أو أكل مالا حراما أو إلى آخر من المنهيات. فإذا كان الأمر واجبا وتركه كانت التوبة من ترك الواجب إيش؟ واجبة، بالرجوع إليه. وإذا كان الفعل الذي فعله محرما كانت التوبة من فعل المحرم واجبة. إذن هذه الحالين اللذين تجب فيهما التوبة. طيب، الحالين اللذين تستحب فيهما التوبة إذا كان الفعل المتروك مستحبا، كمن ترك صلاة التراويح سنة وتركها يتوب إلى الله يرجع لها، ترك ركعتي الضحى سنة يقضيها يتوب إلى الله يقضيها. فالتوبة ليست فقط من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، حتى وأيضا من ترك المستحبات أو فعل المكروهات. ما هو المكروه؟ الذي ورد النهي عنه ولم يكن النهي جازما، فإن تركه فله أجر وإن فعله فلا وزر عليه. من يعطيني مثال للمكروه؟ المنهي عنها حرام. النهي درجتين، في نهي كراهة مثل بعد الفجر ومثل بعض، هذه مسألة خلافية خلينا منها. الشبع، إذا شبعت هذا مكروه، ملء البطن مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه. إذا واحد شبع يبغى يتوب من الشبع، شبعت في الغداء العشاء قلت يا رب تب لك إن شاء الله ما نشبع في هذا، لأن هذا إيش؟ مكروه، والتوبة من المكروه بتركه. طيب، إذن الأصل في التوبة عموما الوجوب. لماذا؟ لأن الله أمر بها أمرا صريحا في القرآن، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والأمر في القرآن أو في السنة الأصل فيه الوجوب حتى يدل الدليل على عدم الوجوب، ولم يدل دليل على عدم وجوب التوبة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. لقد تاب الله على النبي، وأمر بها الصحابة، وأمر بها المؤمنون جميعا. إذن هي واجبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، على الصحيح وقيل واجبة من كبائر الذنوب ومستحبة من صغائرها، لأن الصغائر أصلا ما تحتاج إلى توب، بمجرد ما تترك الكبائر ماذا يفعل الله بالصغائر؟ يكفرها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه شو يصير؟ نكفر عنكم سيئاتكم. أيضا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. السيئات التي تذهب هي الصغائر، أما الكبائر فلا تذهب. الكبائر على القلب مثل الجبال الراسيات لا ينزعها إلا التوبة، والصغائر على القلب كورقة يابسة تأخذها الريح، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لكن الكبائر إذا حصلت تجمعت الصغائر عليها، فإذا تجمعت الصغائر على الكبائر أدت إلى الإصرار، فإذا أصر العبد على الذنب سقط من عين الله. ولذلك قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستغفار ويكثر التوب، حتى قال أنس كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى استغفار أو توبة؟ ألم يغفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ألم يقل الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ليس عليه وزر، وزره موضوع، ليس عليه ذنب، ذنبه مغفور، ومع ذلك يقول رب اغفر لي وتب علي. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ويقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، ويدعو ويستغفر. لماذا؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وذلك أن الناس لا يخلو الإنسان من حالين، إما أن يكون مذنب يحتاج إلى توبة واستغفار لإزالة الذنب، وإما أن يكون غير مذنب. فغير المذنب ينبغي أن يشكر الله أن الله عز وجل من عليه فلم يذنب، أليس كذلك؟ فهذا يحتاج إلى الشكر وهذا يحتاج إلى الذكر. فالمذنب يحتاج أن يذكر بالله حتى يستغفر، وغير المذنب يحتاج أن يشكر الله على أنه عصمه من الذنب الذي وقع فيه غيره. ولهذا قال تعالى وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر من أهل الذنوب، أو أراد شكورا من الذين عصموا من الذنوب. إذن أصبح الاستغفار على الطرفين، من أذنب استغفر لذنبه، ومن لم يذنب استغفر ليشكر الله على عصمته من الذنب. عرفتم؟ طيب، ما هي شروط قبول التوبة؟ هل التوبة تقبل من أي أحد؟ أو هناك شروط لقبولها. طبعا هناك شروط لقبولها، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط تتعلق بالذنب نفسه، بترك الذنب، وشروط تتعلق بالزمن الذي تقبل فيه التوب. أما الشروط الأولى المتعلقة بترك الذنب فأولها الإسلام، فلا يقبل الله توبة غير المسلم. إذا جاء واحد كافر ثم زنى وسرق وقتل وفعل من الذنوب، ثم جاء واحد قال يا أخي تب إلى الله، ليش تسوي كذا؟ قال والله تبت إلى الله، يقال توبتك مردودة حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. لأن الله لا يقبل من غير المسلم شيء، الكافر لا يقبل منه شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة، ليس إيش؟ نافية. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فالكافر لا تقبل توبته حتى يتوب من الكفر، وهو الذنب الأول. فإذا تاب من الكفر تاب الله عليه. وهل يكتب له أجر الحسنات قبل الإسلام أو لا؟ ما رأيكم؟ لو أن كافر جاء إلى بلاد مسلمة وأخذ ينفق في سبيل الله ويبني المدارس والمستشفيات ويساعد الفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك أسلم، فهل أجره الماضي هذا يكتب له والله لا؟ اختلف العلماء، هذا يقول لا، يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا فرد أبيض ها حاء ألف 251 نقفل على العائلة لو يطلع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، قال يا رسول الله أنا أفعل، كنت أفعل وأفعل وأفعل في الجاهلية، والآن أريد أدخل الإسلام، فهل عملي ذلك يكتب لي منه شيء؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من عمل، يعني عملك الماضي مكتوب ولا ينقص شيء. شفت فضل الله؟ لكن طيب عمله السيء كله راح. عندما أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو على الإسلام، فقبض عمرو يده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، وفي رواية وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فهذه أربعة، إذا جاء واحد كل ما قبله يروح من السيئات، إذا جاء الإسلام للكافر أذهب السيئات، إذا جاءت التوبة للعاصي أذهبت السيئات، إذا جاءت الهجرة للعاصي من مكان المعصية إلى مكان الطاعة الهجرة أذهبت ما قبلها، إذا جاء الحج الحج أذهب ما قبله. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هذا الشرط الأول من شروط قبول التوبة وهو الإسلام، ودليله قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني أي مشرك تاب وعمل 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 ولم يتب من الشرك فلا يغفر الله له ذنوبه كلها حتى يتوب من الشرك، حتى يتوب من الكفر بالدخول في الإسلام، فعندئذ يتوب إلى الله ويتوب الله عز وجل عليه. الشرط الثاني الإخلاص، من تاب رياء أمام الناس لا يقبل الله توبته. ليه؟ لأن المنافقين أعلنوا التوبة ومع ذلك كان ذلك مراءة للناس، والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل إيش؟ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. التوبة عبادة، فمن أشرك في التوبة غير الله لا يقبل الله عز وجل توبته. الشرط الثالث من الشروط الاعتراف بالذنب، من شروط التوبة أن تعترف بالذنب الذي عملته. ما تشحده؟ كيف تشحده؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كيف تشهد؟ والله عز وجل يراك، ورسل الله الملائكة تكتب، فأنت أول مسألة أن تعترف. ولهذا كان اعتراف آدم وحواء بالذنب توبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا اعتراف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما دام أنك اعترفت فقد غفرت لك. فالاعتراف بالذنب توبة. ولهذا يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت نادى في الظلمات معترفا بذنبه، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعض الناس يزكي نفسه يقول أنا والله الرجل صالح، أنا طيب، أنا ما نسوي، أنا ما نفعل. ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، فالله أعلم بك، هو أعلم بكم. إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. نعم، الاعتراف بالذنب فضيلة كما يقال. ولما جاءت الفرية على عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائش إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، يقصد ما قاله المنافقون، فإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله، وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه، كان يقول إذا كنت فعلتي فاعترفي وتوبي عادي، وإذا ما كنت فعلتي فالله سيبرئك من فوق سبع سماوات. قالت عائشة فما كنت أجيبه إلا بالدمع، كانت تبكي، لأنها التهمة والفرية جاءتها على مرض، كانت مريضة متعبة، ثم اتهمت بالزنا الباء المبرأة الطاهرة، ثم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يكلمها لا ينظر إليها. يا عائش، وهي كانت أحب الناس إليه، إن كنت ألممت ذنبا، ويقول لها فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم استغفر غفر الله له، وإن لم تكوني فسيبرئك الله، فلا تجيب. فبرأها الله من فوق عرشه، ونزلت آية جلد الذين يقذفون المحصنات المؤمنات الغافلات، وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، الشروط المتعلقة بالذنب، الاعتراف به والإقلاع عنه. بعض الناس يتوب ويبقى، مثلا لو واحد يشرب خمر ثم يجي واحد يقول يا أخي توب إلى الله، يقول والله بس أغلق القارورة هذه بعدين أتوب. لا يا أخي، أغلق ما فيه، توب إلى الله وأتركها. أوف انتهى الوقت، نكمل الشروط ولا نخليها بكرة. على العموم الإقلاع فورا، واحد يتوب من الدخان يقول بس عندي هذه أكملها وأتوب، لا، الإقلاع فورا، تقلع عن الذنب فورا. فمن أقلع عن الذنب فورا فالإقلاع شرط من شروط التوبة، أما من لم يقلع واستمر فما معنى توبته؟ بعض الناس يقول يا أخي توب إلى الله، هذا حرام، الله تائبين إلى الله وهو ماصل، هذه توبة تحتاج إلى توبة، كما قال بعضهم استغفار يحتاج إلى استغفار. الشرط الخامس الندم على ما فات، الندم يعتصر القلب، ليش أنا فعلت كذا، ليش أنا ماني مثل الناس، يعتصر قلبه ندما وألما. شرط السادس العزم على التوبة، عزم أكيد ألا يترك، ألا يعود لهذا الذنب، وأن يستمر مدى الحياة تائبا إلى الله عز وجل. الشرط السابع والأخير متعلق بالمظالم، وهو رد المظالم إلى أهلها، والمظالم أنواع، وهذا الموضوع لأنه يحتاج إلى تفصيل سيكون موضوع درسنا يوم غد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ننظر إلى الأسئلة الواردة. هذا سائل يقول أحبك في الله أحبك الله وأحبكم جميعا، يقول أنا مشارك مع مجموعة من الإخوة في أرض سهمي فيها 100,000، الأرض لم تباع حتى الآن وقد مر عليها 3 سنوات تقريبا، فهل أزكي على نصيبي فيها الآن أم عند البيع؟ الزكاة تجب على الأرض المعروضة للبيع، وكل شيء عرض للبيع يدخل في عروض التجارة تجب فيه الزكاة. فإن كانت عندك الآن ما تخرجه فأخرجه، وإلا فعند البيع. وقد اختلف أهل العلم في زكاة الأرض المعروضة، هل تخرج زكاتها كل عام أو أنها عند بيعها؟ فمنهم من قال تخرج كل عام، ومنهم من قال إنما تجب الزكاة عند البيع، لأن البيع هو حصول الحصاد، كما قال تعالى فآتوا حقه يوم حصاده، وما حصد ثمنها إلا عند البيع، أما قبل ذلك فليس عنده شيء، وقد يكون من أفقر الناس، قد يموت جوعا لأن الأرض عنده لا تؤكل ولا تشرب، فعلى ذلك يكون بمنزلة المسكين حتى تباع أرضه. وهذا الأحوط أنه إذا باعها أخرج زكاة ما مضى من السنين. يقول أنا مشارك في عدة أعمال مع غيري، كل واحد منها يبدأ في وقت معين يختلف عن الآخر، فهل تخرج الزكاة عن مبلغ مستثمر في وقت تصفية المشروع الداخل فيه أم تخرج ضمن زكاة السنوية؟ تختلف المشاريع، قد تدخل في مشروع وقد استمر هذا المشروع قبل دخولك فيه مثلا 10 أشهر ثم حلت الزكاة على المشروع، بالنسبة لك لم تحل الزكاة عليك لأن عمر مالك فيه كم؟ 2 شهر، والزكاة لا تحل إلا بحلول النصاب مع حلول الحول والملك، فأنت مالك والنصاب موجود لكن الحول لم يحل بعد، فلا تجب عليك الزكاة. هل يجوز أن أدخل في صلاة التراويح مع الإمام بنية صلاة العشاء ثم أكمل بعد أن يسلم؟ نعم يجوز، ودليل على جواز ذلك حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنفتل إلى قومي فأصلي بهم، فكان معاذ يصلي نافلة بقومه وكان قومه يصلون به فرضا. وأما ما قاله بعض المشايخ أن الإمام متنفل وأنت مفترض واختلفت النية ولا يجوز صلاة مع اختلاف النية، هذا كلام غير صحيح، لأن معاذا صلى متنفلا واختلفت النية بين نيته نافلة ونية من صلى خلفه فرضا. وأما ما قاله المالكية رحمهم الله قالوا معاذ كان مفترضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قلنا إن هذا غير مسلم لأن الفرض لا يجب في الذمة مرتين، فالعشاء لا تجب مرتين وإنما تجب مرة واحدة، فالأولى فرض والثانية نفل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وينزل الأمر منزلة الوجوب على معاذ ولكنه ليس منزلة الفرضية. يقول هذا السائل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل هذا دليل على وجود رسل من الجن؟ الرسل تطلق على النذر، يطلق على النذير رسول، كما قال تعالى في أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، المرسلون هؤلاء ليسوا رسل من عند الله وإنما هم نذر أرسلهم عيسى بن مريم إلى أنطاكية، فهم دعاة صالحين 3 دعاة، فالله عز وجل سماهم رسلا، وكان الرسول الذي يحمل الرسالة يسمى رسولا، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى بعث برسول، لما بعث إلى مسيلمة بعث مع حبيب رضي الله عنه بعث معه رسالة إلى مسيلمة، فقال حبيب أنا رسول رسول الله إليك، إذن هو رسول. معاذ رسول رسول الله إلى اليمن، عرفت؟ ألم يأتيكم رسل منكم من الإنس رسل من عند الله ومن الجن رسل من عند الناس، الله لم يرسل رسولا جنيا وهذا من فضل الله، لو أرسل الله رسول جني كفرنا به استغفر الله لأنه ما أنا شايفينه، ولا بد للرسول أن يرى، لكن رسول إلى قومه لأنهم يروه، وأما الإنس فلا يرون الجنية فلا يرسل لهم جني، إنه يراكم هو وقبيله، قبيله الجن من حيث لا ترونه. نريد أن تذكر لنا قصة، تذكر لنا إيش هذا؟ أن تذكر لنا قصة التي كانت عند زوجها فقالت: أتظن أن أحد ينظر إلى جمالي ولا يفتتن؟ فلان العابد، هذه بعدين نذكرها، قصة ما هو زوج، هذه مرأة ليست زوجة، دخل عليها رجل صالح، أو هي دخلت على رجل صالح لتفتنها، وقد أعطيت دراهم جائزة، قال: إذا فتنت فلان فلك 100 درهم. ما شاء الله، 100 درهم هذا شغل حق 10 أيام أو 20 يوم. قالت بسيطة، تجردت من ثيابه ودخلت على الرجل العابد وقالت: أتظن أن أحد ينظر إلى جمالي ولا يفتتن؟ وغمض عيونه ولم ينظر إليها، ودخل في الصلاة، الله أكبر، ثم صلى ثم دعا لها وبكى، فهدى الله قلبها، فإذا بها خلف تقول آمين آمين، ثم تابت الله وأصبحت عابدة زاهدة. هذا يقول: من مؤلف الكتب التالية؟ كتاب المغني، هذا لابن قدامة المقدسي، كتاب الأصابع في تمييز الصحابة لابن حجر، الفقه على المذاهب الأربعة، هذا نسيت مؤلفه لكنه معاصر، ما هو ليس قديما. الأسهم عليها زكاة، إذا قصد بها الاستثمار عليها زكاة، إذا قصد بها الاستثمار فالزكاة زكاة الأسهم العامة، أما إذا قصد المضاربة فعليها زكاة مستقلة. يقول: هل السعداء يذهبون إلى الجنة مباشرة بعد وفاتهم كما في قوله تعالى: تحسبن الذي الشهداء، أي أن الذين اقتسوا إلى أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ نعم، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تمرح وتسرح في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. توفي اثنان من أقاربي في حادث سيارة، غفر الله لهم ورحمهم، وكان الأول يذهب لأداء العمرة أسبوعيا وكان متدينا، وأما الثاني فكان يجمع صلواته في المسجد، وكان يقوم الليل ويصوم كل 2 وخميس، وكان يختم القرآن كل 2 أسبوع. فهل يكفيهم الله عز وجل، يكتبهم الله من الشهداء؟ مسألة الشهداء، هؤلاء علمهم عند الله، حتى إن السلف قالوا: يكره أن يقال لأحد بعينه فلان شهيد إلا إذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمزة سيد الشهداء، قلنا هذا حمزة شهيد. شهداء أحد الله كتبهم شهداء والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد لهم، شهداء بدر شهداء. أما ما دون ذلك من الموتى الذين قتلوا في المعركة أو قتلوا في مسجد أو قتلوا في حال، فهؤلاء لا نقول شهداء، وإنما نقول نحسبهم شهداء والله حسيبهم. لماذا؟ لأنه لا نعلم ما ختم لهم به، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، هذا عمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية شبر، فيسبق على الكتاب، يمكن آخر شيء قال شيء أو اعتقد شيء في قلبه ثم مات عليه ما تدري، لكن تقول نحسبهم والله حسيبهم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يوم قالت كلمة: رجل قاتل يوم أحد ولم يرى مثله ثم قتل، كان من أكثر الصحابة أو أكثر من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل كثير من الكفار ثم قتل، فقال بعض الصحابة: هنيئا له الشهادة، وقيل أن قالتها عائشة: هنيئا له الشهادة، فغضب قال: وما يدريكم إنه في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد من الصحابة ذهب يدور عليه فجاء في الرمق الأخير فوجده قد استعجل الموت فضجع على سيفه فقتل نفسه، لو صبر كان في أعلى الجنة، لكن اللحظات الأخيرة قتل نفسه فهو في نار جهنم، نسأل الله العافية. هذا كتاب وسؤال. كتب عليه هذه الورقة، يقول: أرسل لي صديق كمية من هذا الكتيب لتوزيعها، فأحببت أن أستفتيكم في توزيعها قبل الشروع في ذلك، دعاء الرحمن والتوسل إليه بأسمائه الحسان. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأصل جواز الدعاء بأسماء الله الحسنى، لكن ينظر إلى هذا الذي يدعى به، هل يدعو باعتداء أو لا يدعو باعتداء؟ الاعتداء منهي عنه، كان يدعو يقول: اللهم اجعلني رسولا من رسلك، شو رأيكم؟ اللهم اختم بي الأنبياء، هذا اعتداء في الدعاء، اللهم أطل عمري حتى تقوم الساعة ولا أموت. اعتدها في الدعاء، الله كتب عليك الموت لازم تموت. كان تدعو الله أن يجعل لك أربعة عيون، عينان من أمام وعينان من خلف. هذا لا يجوز. أو تعتدي في الشريعة، اللهم اجعل لي 100 زوج كلها في وقت واحد، لا يجوز. الله لا يبيح لك إلا أربع، اللهم اسقط عني الصلوات ولا أصلي، لا يجوز، لازم تصلي. فالاعتداء في الدعاء لا يجوز. فإذا كان في اعتداء في الدعاء فلا يجوز توزيعه، إذا لم يكن في اعتداء في الدعاء فيجوز توزيعه، والله تعالى أعلم. من لما اطلع عليه، وأسماء الله الحسنى للدعاء بها، وقد ذكرت لك أدب الدعاء بأسماء الله الحسنى، أن يقدم التوحيد قبل كل اسم. كان تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، ثم تذكر اسمه من أسماء الله وتدعو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.